بالأمس قال السوريون نعم للدستور الجديد، واليوم جدد الإيرانيون ثقتهم بنظام الجمهورية الإسلامية، وغدا يعيد الناخبون الروس فلاديمير بوتين إلى الكرملين. فماذا يعني ذلك في ظل التشكل الجديد على المسرح الدولي وقبل الانتخابات الرئاسية في كل من فرنسا والولايات المتحدة؟ ووسط كل ذلك، ما هو موقع الدول العربية التي تخوض الحرب ضد سوريا ولم تتعرب بعد إلى اختراع صندوق الاقتراع؟ وفيما يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غدا في ملتقى إعلان القدس عاصمة لفلسطين والعرب والمسلمين، ازدحمت على الساحة اللبنانية تساؤلات عدة قبيل جلسة الاثنين التشريعية، أبرزها: لماذا حشد السنيورة بالأمس كل شركائه في حكومة الانقسام السياسي للدفاع عن فضيحة المليارات الأحد عشر؟ ولا ينطبق على الحشد ما جاء في المثل كاد المريب أن يقول خذوني؟ وإذا ازدحام التكهنات بشأن مصير الجلسة وحركة المشاورات التي بدأها الرئيس بري بلقاء النائب إبراهيم كنعان ويستكملها غدا مع الوزير محمد الصفدي، أكدت مصادر عين التين للمنار أن الجلسة لن تؤجل وسيكون في رأس جدول أعمالها بند صرف الاعتماد المالي للحكومة الحالية. أما ردا على احتمال مقاطعة كتلة النائب جنبلاط للجلسة بحجة عدم تكريس الانقسام، فقالت المصادر نفسها للمنار إن هذا المنطق هو الذي يزيد الانقسام لأنه قرار بفرط الأكثرية.
ما هو مصير جلسة الاثنين التشريعية؟ وهل سيمر قانون 8900 مليار ليرة؟ بعض من أسئلة تشغل الأوساط السياسية بعد أن بات واضحا قرار فريق الأقلية ربط تشريع الانفاق الحكومي بتسوية عنوانها عفى الله عما مضى من صرف غير قانوني لمبلغ الأحد عشر مليار دولار.
وقت اللي ناقشنا خلال شهرين 8900 مليار بلجنة مال الموازنة ما سمعنا حدا منهم حكي هذا الموضوع، هن وقفوا عليه، طلبوا كل المعلومات اللي بدهم اياها من وزاره الماليه، فندنا وبندنا ونسبنا مثل بالتفصيل الممل، وكر بالاجماع وراح الى الهيئه العامه. اليوم ليش هالعمليه الابتزاز عم تصير؟ وهذا بحطه برسم الراي العام، خليه يعرف شو عم بحاولوا يعملوا. محاوله هيك مسح كل الارتكابات الماليه السابقه، هيك مجرد بس انه تحت اطار تضخيم الموضوع اعلاميا ومشاركه يعني مسرحية بيشاركوا فيها الكل، ويمكن نص قاعدين على الطاولة امبارح مش عارفين شو عامل الرئيس السنيورة، بس هيك جايين لأنه مطلوب منهم يجوا يقعدوا ويبرروا هالشيء. هذا الموضوع غير مقبول، مش بهالطريقة بتندار مالية الدولة، ونحن مش مستعدين نعطي ورقة ذمة. بحبوا يروحوا باتجاه التحقيق والتدقيق، عال إذا هالقد مرتاحين على وضعهم شو المشكلة؟ يروحوا يندرس الموضوع مثل 8900 مليار ويذهب إلى الهيئة العامة.
الطابة باتت في ملعب الأكثرية، وبيضة القبان في هذه الحالة النائب وليد جنبلاط وما تبقى من كتلته النيابية، فبدونهم لا إمكانية عملية لتأمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة أولا ولتمرير قانون 8900 مليار ليرة ثانيا، والذي تؤكد مصادر الرئيس بري أنه موجود على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي لن تؤجل.
بكلمة واحدة، سنحاول تفادي الانقسام، سنحاول تجنب مزيد من الشروخ بين اللبنانيين.
عدم المشاركة يمكن أن يجنب
واحدة من الخيارات المطروحة، عدم المشاركة التي يمكن أن تؤدي إلى تجنيب المجلس النيابي انقسام على أساس مذهبي.
شو خص الإجماع الوطني بموضوع بحث تقني؟ إنه شو الإجماع الوطني يعني؟ إنه مندق بالمال العام وكلنا منتواطأ على الشعب اللبناني وعلى أمواله من أجل أنه تمرير هالموضوع؟ لا حبيبي، مش هيك الإجماع الوطني.
نحن جزء من الأكثرية، نحن معنيون بتغطية الإنفاق الذي حصل، إنفاق الحكومة الحالية. نحن لا نتنكر لهذه الأكثرية على الإطلاق. نحن وضعنا الأمر في عهدة الرئيس بري وفي عهدة رئيس الحكومة. أعتقد أن الرئيس بري سيحاول حتى نهار الاثنين الوصول إلى تفاهم ما، ولكن الأمر ليس برمته بيد الرئيس بري، هناك أطراف سياسية أخرى يحتاج الأمر إلى نقاش معه.
وفي استباق الاستحقاق الاثنين النيابي، لفتت اللقاءات السياسية المكثفة. الوزير علي حسن خليل التقى رئيس الجمهورية الذي عاد والتقى الوزير وائل أبو فاعور، واللقاءان تما بناء لطلب الرئيس سليمان. النائب وليد جنبلاط أوصل رسالة لحزب الله عبر الوزير غازي العريضي. الرئيس بري التقى نائب إبراهيم كنعان، ومعلومات مؤكدة عن موعد حدد لوزير المال محمد الصفدي يوم الأحد. كل رمى ما لديه من أوراق، ولكن على الطريقة اللبنانية غالبا ما تبقى الحلول أو عكسها رهن اللحظات الأخيرة.
بعد اكتشاف عاملين جديدين في هيئة أوجيرو، تجددت الدعوات إلى التشدد في الأحكام ضد العملاء، فيما برزت تحذيرات من خرق العدو لقطاع المصارف.
لم يعد خبر توقيف عملاء للعدو الإسرائيلي يثير الدهشة، واقع مؤسف لأي وطن، لكن الأسف ربما يزداد عند التوقف أمام ظروف عمالة عاملي أوجيرو الجديدين. هما بدأ التعامل مع الموساد مطلع عام 2011، أي بفارق أقل من عام على توقيف عاملي ألفا شرب القزي وطارق الربعة. ما يعني حقيقة؟ الأولى الإصرار والحرص الإسرائيليين على الحفاظ على خرق هذا القطاع. أما الحقيقة الثانية أن توقيف عملاء في هذا القطاع لم يردع زملائهم من التعامل مع الموساد.
هذا القطاع هو ثمين جدا في السياسة الإسرائيلية العدوانية، يجب أن يكون بذات التثمين لبنانيا لكي نردعه. آن الأوان لوضع خطة متكاملة متراصة قاسية جدا قساوتها تخرق كل مبادئ. يعني أنا مثلا عندي مبادئ قانونية، أنا مع خرقها لضرب العملاء وللانتهاء من قضية العملاء.
عادة اعتراف الموقوف بالعمالة يكون المرحلة الأصعب في التحقيق، ولكن متى اعترف يصبح السؤال كيف خدم العدو، ومتى كان العميل عميل اتصالات يكون الاستنتاج سهلا.
بالنسبة للعميل شوقي، بما أنه بيشتغل بفرق صيانة الشبكات، هيدا النوع من العمل بيأمن للشخص المعني القدرة على تعقب المعاملات وكشف نقاط مصادرها. وحتى فينا نزيد انه هيدا العميل اذا بيكون بيملك جهاز تعقب الاصوات، بما انه بيعرف المكان بيقدر يحدد مين هيدا الشخص بالضبط اللي عم يحكي من هيدا المكان المعني. بالنسبة للعميل الثاني اللي هو بيعني بنقل خرائط وشبكات الاتصالات السيفتي لأوجيرو، هيدا بيقدر يأمن للعدو الإسرائيلي الأماكن الجغرافية 100% وين موجود هيدا الشخص المعني اللي بيستعمل هذا الخط الهاتف. بما أنه مؤسسات الدولة والوزارات الدولة والإدارات العامة ومنها القطاع المصرفي تعمل عملية الاتصال هي عبر أوجيرو، وحتى القطاع المصرفي في تبادل وتدافق المعلومات ما بين الفروع المصرفية داخل الأراضي اللبنانية بتتم عبر خطوط من أوجيرو. هيدا بخلينا نسأل سؤال نحن، أنه هيدا القطاع هل هو محمي أم لا؟
من خلال قطاع الاتصالات يمكن للعدو إذن النفاذ إلى كل القطاعات الأخرى ومن بينها القطاع المصرفي، ما يدق جرس إنذار يستدعي في جزء منه حزما قضائيا.
أنا أطالب القضاة المعنيين المختصين وخصوصي في المحكمة العسكرية، انه هؤلاء عم بيروحوا على المحكمة العسكرية، انه يعتمدوا السقف في المواد المندرجة في قانون العقوبات في فصل التعامل مع العدو الإسرائيلي. السقف لا الوسط ولا الحد الأدنى، ما دام بيتلقطوا بالسقف العالي للعقاب أنا برأيي منبلش نكون على طريق الردع الفعلي والجدي.
جيش العملاء لم ينتهي بعد، كأس مرة سيتجرعها لبنان لفترة ليست بقليلة، والكلام هنا لجهات مطلعة على هذا الملف.
انتهت عمليات الفرز في معظم صناديق الاقتراع في إيران، وسجلت الانتخابات التشريعية نسبة مشاركة عالية شكلت رسالة واضحة لدول الخارج بأن النظام الإسلامي يتمتع بدعم الشعب الإيراني وحمايته.
قالت إيران كلمتها في صناديق الاقتراع، وترددت أصداؤها مشاركة منقطعة النظير في تاريخ الجمهورية الإسلامية. بلغة الأرقام وصلت النسب إلى 65%، نتيجة قد تكون متوقعة، لكن المفاجأة كانت في العاصمة طهران التي تجاوزت فيها نسبة المشاركة 52% بحسب وزارة الداخلية.
عمليات فرز الأصوات انتهت في 145 دائرة انتخابية من إجمالي 207 دوائر انتخابية، وقد تأهل 135 مرشحا للفوز بمقاعد نيابية حتى الآن.
إيران تقف إلى جانب قائد الثورة الإسلامية، فترجمت دعوته رسائل مكثفة وصلت إلى الأصدقاء والأعداء، ومعها يفترض أن تبنى أو تتغير المواقف الغربية في ضوء النتائج الأخيرة.
نسبة المشاركة في إيران وطهران كانت مرتفعة. هذه الرسالة تؤكد أن الشعب مع النظام، وهذا ما من شأنه أن يؤثر كثيرا في المستقبل على أي مباحثات مع الدول الغربية حول كافة المواضيع، كون النظام يتمتع بدعم الشعب وحمايته.
تركيبة المجلس المقبل تتميز في القضايا والملفات الداخلية، فيما يسود ما يشبه مارد الإجماع على الملفات الخارجية سيما النووية منها والاقتصادية، فضلا عن مواجهة التهديدات.
المتشددين على كلا الجانبين سواء ما يسمى بالمحافظ أو الإصلاحي تقريبا يكونوا قد تركوا مقاعدهم لصالح وجوه شابة جديدة لكنها ملتفة حول الولاية، صبغة أصولية، نكهة إصلاحية، لكنها حازمة نحو الخارج ومتساهلة أو متسامحة أو متحاورة ومتعاونة مع الداخل ممن خسر مقاعده سواء كان من محسوبا على الإصلاحيين أو على المحافظ.
مناورة بشرية خاضتها إيران عبر انتخابات تجاوزت فيها نسبة المشاركة كل ما سبقها، لتسكت معها كل التهديدات الخارجية وليعلو صوت الشعب الإيراني، مضافا إلى استعداد علمي وعسكري كبيرين. من العاصمة الإيرانية طهران، حمزة الحج حسن، قناة المنار.
سلمت السلطات السورية جثماني الصحفية الأمريكية والمصور الفرنسي بعدما عثرت عليهما في حمص، يأتي ذلك فيما لقي ثلاثة مواطنين حتفهم وأصيب العشرات جراء انفجار سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري في منطقة درعا البلد الجنوبية.
بهدوء تام يتناقض مع الضجيج الذي خلف مقتلهما، انتهى مسلسل الصحفيين الغربيين في حمص بتسليم جثتيهما إلى بلديهما بعدما طرحت علامات استفهام حول طبيعة وجودهما في سوريا. وتولى الهلال الأحمر السوري تسليم جثماني الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك بعدما عثرت السلطات السورية على جثتيهما في المنطقة التي كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة في حمص.
تم نقل بسيارات الهلال الأحمر البارحة مساء، وتم استدعاء السفير الفرنسي وممثلي السفارة الفرنسية بالإضافة إلى السفير البولوني وممثلين عن السفارة البولونية التي ترعى المصالح الأمريكية، وتم التعرف على جثث التي تم إحضارها من حمص.
وفي باب عمر تحدث مواطنون عن ممارسات قامت بها المجموعات المسلحة إبان سيطرتها على الحي في وقت تعمل قوات الجيش على بسط الأمن ولو تدريجيا، وخرج المواطنون من منازلهم بعد أسابيع من الانقطاع عن العالم الخارجي.
دوح الدنيا كلها، يعني ما هلأ حتى قدرنا نطلع، يعني ما لا أكل لا شرب لا هذا لا الفواطل ولا الصغار، ما في حليب ما في، يعني ما خرب الدنيا وقعدونا بيوتنا وربطونا، لا شغل لا شيء لا شيء، خربوا يعني خربوا علينا عيشتنا كلياتنا.
قضينا وقت صعب، قضينا هلأ 5-6 أشهر صعبين صعبين من جماعات المسلحين.
وفي مدينة درعا جنوب البلاد هز انفجار سيارة مفخخة دوار المصري ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، في استعادة لتفجيرات عدة ضربت سوريا أبرزها في مدينتي دمشق وحلب وخلفا عشرات القتلى والجرحى من المواطنين وقوات الأمن. وتقول مصادر سورية أن السلطات تسعى لإعادة بسط سلطة الدولة على مناطق واسعة خرجت بفعل احتجاجات محلية إلى سلطة مجموعات مسلحة فرضت هيمنتها على الشارع وباتت تتلقى دعما تسليحيا وماليا صريحا من دول خليجية تريد تعزيز دورها في المشهد الإقليمي.